بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباء، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كنا بدأنا في مسألة النكاح بغير ولي، وكان من مختصر ما بينت في الدرس الذي مضى أن أهل العلم قد اختلفوا في مسألة النكاح بغير ولي، وأن أكثر العلماء وجماهير أهل العلم على أن النكاح لا يجوز لأي امرأة كانت بكرا أو سيدا إلا بولي، وبينت بعض الأدلة في ذلك. اتلقيت العلل؟ اتلقيت العلل؟ وما لقيتش انطلي معاك دي؟ ما لقيتش العلل للدار حكمي؟ هتعيش خيبان وتموت خيبان. طيب. استغفر الله. نعم. فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، سواء كانت هذه المرأة ثيبا أو بكرا، وقد ذكرت بعض الأدلة في ذلك. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يفرق بين الصغيرة والكبيرة، وقال بعضهم إن تزوجت كفءا، وسنأتي أو يأتي الكلام على معنى الكفاءة وخلاف العلماء في المسألة، قالوا إن تزوجت كفءا فإن النكاح يصح بغير ولي، وإن لم يكن كفءا فلا يصح. وفرق بعضهم بين الصغيرة وبين الكبيرة، والذي عليه جماهير أهل الحديث وهو قول أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. وقد بينت في الدرس الذي سبق بعض أدلة من فرق بين الصغيرة والكبيرة، فمن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، هكذا في رواية، وفي رواية: وإذنها سكوتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال هؤلاء الذين قالوا يفرق بين اشتراط الولي في الصغيرة والكبيرة، فيشترط في الصغيرة ولا يشترط في الكبيرة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. وقلت إن الصحيح أنه لا فرق بين الأيم والبكر من ناحية اشتراط الولي، فالولي شرط للمرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا، لا فرق في ذلك. وذكرت ما ذكره الإمام البخاري، حيث قال الإمام البخاري في صحيحه: باب لا نكاح إلا بولي، من قال لا نكاح إلا بولي، قال أبو عبد الله البخاري لقوله تعالى فلا تعضلوهن، قال أبو عبد الله فدخل في ذلك الثيب والبكر، قال أبو عبد الله البخاري وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى قال البخاري وأنكحوا الأيامى منكم. وقبل أن أوضح المسألة، الإمام البخاري تميز عن غيره من المصنفين في صحيحه ببعض الأمور، وقد أشرت إلى ذلك عندما تعرضنا في بداية شرح البخاري. ومن هذه الأمور التي تميز بها أبو عبد الله البخاري اعتناؤه في التبويب بذكر الآيات التي تدل على المسألة، لذلك فإنه من المعروف المشهور المستفيض أن تبويب البخاري هو تبويب فقهي، وأن تراجم البخاري تدل على اختيارات البخاري الفقهية، ولذا فإن البخاري رحمه الله كان إماما مطلقا مجتهدا. المقصود، وهذا مثال أمامكم الآن، البخاري يبوب لا نكاح إلا بولي، وهذه مسألة مهمة نعطيها حقها، لأن الآن في كثير من بلاد المسلمين يتبنون القول بعدم اشتراط الولي، فتتزوج النساء بغير ولي، فكان من الواجب أن نعطي هذه المسألة حقها، فأرجو أن تنتبهوا معي، لأن هذه المسألة وإن كان بعض أهل العلم قد أجاز هذا إلا أنه بخلاف ما صح في الكتاب والسنة. الإمام البخاري يقول باب من قال لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى أو لقوله فلا تعضلوهن، فأورد تحت هذا الباب، أورد رحمه الله تعالى ثلاث آيات، وأورد بعض الأحاديث. أما الآيات فإنه أورد في الآية، أورد الآية الأولى من سورة البقرة فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، ثم أورد الآية الثانية وهي قوله تعالى ولا تنكح المشركين، ثم أورد الآية الثالثة وهي قوله تعالى وأنكح الأيام منكم. ثم بعد ذلك أورد أحاديث سنبينها إن شاء الله. أما انتزاع البخاري الدلالة أنه لا يجوز النكاح إلا بولي للسيد أو للبكر من قول الله عز وجل فلا تعضلوهن، هذا يظهر بمعرفة سبب نزول الآية، والبخاري نفسه رضوان الله عليه عندما بوب هذا الباب قال لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى فلا تعضلوهن، قال أبو عبد الله فدخل فيه الثيب والبكر، ثم أخرج في صحيحه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب أخرج الحديث الذي هو سبب فيه سبب نزول الآية. وأخرج البخاري من طريق الحسن البصري قال حدثني معقل ابن يسار أن رجلا طلق أخته، يرحمك الله، أن رجلا طلق أخت معقل ابن يسار، فلما طلقها وانقضت عدتها خطبها وأراد أن تعود إليه لأنه طلقها طلاقا رجعيا، فغضب معقل. والبخاري قد روى هذا الحديث، حديث معقل بن يسار، في عدة مواضع من صحيحه، فأراد أن يخطبها معقل، أراد أن يخطبها زوجها بعد أن انقضت العدة وأن يعيدها إلى عصمته من أخيها معقل بن يسار، فأبى ذلك معقل وقال قد زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، والله لا تعود إليك أبدا. قال فنزل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال فلما نزل قوله تعالى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل ابن يسار فقرأ عليه الآية، قال الآن أزوجها له، قال وترك الحمية وانقاد لأمر الله. هذا الحديث هو من أقوى الحجج في أنه لا نكاح إلا بولي. الإمام البخاري لا يخرج في صحيحه في الأصول إلا ما كان على شرطه. قد جاء حديث صحيح في الباب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقد قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه ابن عدي في الكامل بإسناده إلى الإمام أحمد، قال الإمام أحمد أحاديث أفطر الحادم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه، أي أن حديث لا نكاح إلا بولي صحيح لطرقه ولشواهده. وهذا من ضمن الأشياء التي يرد بها على هؤلاء المتقولين في زماننا الذين ينكرون الحديث الحسن لغيره. المقصود هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، وهو وإن كان صحيحا لطرقه وشواهده إلا أنه ليس على شرط البخاري، فالبخاري لم يروه في الصحيح لأنه ليس على شرطه، وإنما روى من الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه كحديث معقل بن يسار، وأورد من آيات القرآن ما يدل على مراده، ثم أشار إلى أن هذا الحديث ثابت فبوب بابا يوافق الحديث الصحيح لكنه ليس على شرطه. وقد قلت سابقا إن البخاري يصحح أحاديث أو يحسن أحاديث في التاريخ الكبير وفي العلل في مسائل الترمذي له يصحح أحاديث، قد صحح حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وصحح حديث إن الماء لا ينجسه شيء، وصحح حديث إذا بلغ القلتين، وصحح أو حسن حديث التخليل. كل هذه الأحاديث يصححها البخاري ولا يرويها في صحيحه، لأنها ليست على شرطه الذي اشترطه في الصحيح. ولذلك ألف بعضهم كتابا من المعاصرين وسماه ما صححه البخاري مما لم يروه في صحيحه. هذا الحديث لا نكاح إلا بولي صححه الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، وكذا إسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الحفاظ رحمهم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. كما قال أبو عبد الله: أحاديث أكثر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه. فالمقصود أن الرجل أراد أن يرجع أخت معقل ابن يسار فأبى أن يرجعها له، فلما نزلت الآية قال: أزوجه الآن أزوجه. والبخاري رحمه الله أتى بموضع الدلالة من الآية، قال أبو عبد الله: لقوله فلا تعضلوهن. والعضل المنع، فعضل الرجل وليته عن الزواج يعني منعها أنها تتزوج، كما منع معقل بن يسار أخته من أن تعود إلى زوجها بعد أن انقضت عدته. فالله أنزل الآية، قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، النساء لفظ عام، فبلغن أجلهن أي انقضت عدتها بعد أن طلقت، فلا تعذروهن أي فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، إن المرأة ترجع إلى زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ووجه الدلالة أنه لو لم يكن للولي حق في المنع فإن منعه كلاما، فلما قال تعالى فلا تعذروهن ثم قال معقل بن يسار لما نزلت الآية: الآن أزوجه، وإلا لو لم يكن للولي اعتبار في النكاح لما سمى الله هذا منعا، لأنه لا يحق له أن يمنع أصلا. ثم لما قال معقل بن يسار الآن أزوجه دل ذلك على أنه فهم من الآية أنك اتق الله ولا تظلمها وزوجها للرجل، فجعل التزويج للرجال. قال البخاري: فدخل فيه الثيب والبكر، يعني دخل في هذه الآية الثيب والبكر. وهؤلاء الذين لا يحتجون بهذه الآية يفرقون ويقولون: الحديث الذي في صحيح مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها. قالوا: ففرق بين البكر وبين الثيب الأيم، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها. فعندئذ يقولون إن قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء عام يستثنون منه الأيم، وما هو الجواب على هذا؟ سبق أخوكم مصعد تكلم لما وجهت له السؤال الأسبوع الماضي تقريبا، ما الجواب على هذا من الناحية الأصولية؟ هم يقولون وإذا طلقتم النساء عام والأيم أحق بنفسها من وليها خاص، والخاص يستثنى من العام. فما هو الجواب من ناحية قواعد الأصول؟ طيب هذا جواب أخوك مصعد الأسبوع اللي مضى، وقد قال بعض أهل العلم، وأنا قلت لما أجاب أخونا مصعد قلت هذا جواب جيد. أولا الحديث يقول الأيم أحق بنفسها من وليها، فكان الظاهر أنه لا ولاية للولي عليها، هذا هو الظاهر. فلما قال في آخر الحديث والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، دل على أن المراد أحق بأن تعرب عن نفسها، فلا يجوز للولي أن يتعامل مع السيد كتعامله مع البكر، فإن البكر يستأذنها وليها ويكتفي وليها بماذا؟ بسكوتها، فيكون من هذه الحيثية أحق من البكر لأنها لم تتكلم أصلا. ولكن السيد لا يجوز لوليها أن يزوجها لمجرد أن تسكت، لا بد أن تنطق وأن تعرب عن نفسها، نعم أنا موافقة أو غير موافقة، فصارت من هذه الحيثية كأنها أو أحق من وليها، أي لا يجوز لوليها أن يزوجها بمجرد السكوت. إذا قوله الأيم أحق بنفسها من وليها من حيثية أن تنطق كما دل عليه سياق الحديث، ولكن هناك جواب أصولي يمنع من تخصيص حديث معقل بحديث الأيم أو الثيب أحق بنفسها. ما هو هذا الجواب الأصولي؟ يبنى على قاعدة أصولية مهمة شرحناها. نعم. غيره قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، لا يمكن أن يخصص بقوله الثيب أحق بنفسها، ولا يقال إن النساء التي أرادهن الله في قوله إذا طلقتم النساء لا يراد بها الثيب إنما يراد بها البكر. ما هي القاعدة التي تستعمل هنا؟ نعم نعم مفهوم. لا غيره. ما دام كلكم ما جاوبتم يبقى التقصير في عرض السؤال مني، فأنا سأعيد عرض السؤال بطريقة أخرى. عندنا الآن حديث وآية، الآية وإذا طلقتم النساء، الحديث الأيم أو الثيب أحق بنفسه. الذين قالوا الثيب تزوج نفسها من غير ولي يخصصون إذا طلقتم النساء غير الثيب، هل هذا يصح بعد سبب النزول؟ مفروض تنطقوا بعد. لماذا لا يصح للعموم؟ والعموم يقبل التخصيص، فلماذا لا تخصص العموم؟ أحسن. قلنا في قواعد الأصول إن صورة السبب التي نزل عليها أو فيها العموم لا يمكن إخراجها من العموم، لأن أصلا العموم نزل فيها. يا أولاد العموم إذا طلقتم النساء نزل في من؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كانت الآية أصلا نزل عمومها على صورة السيد فكيف تستثنى السيد من العموم؟ والعموم أصلا إنما نزل فيما. لذلك يقول العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان إن صورة الفرد الخاص الذي نزل عليه العموم لا يمكن إخراجها من العموم، لأن العموم إنما سيق لإيه؟ لأجلها. فكيف يقال إن المراد وإذا طلقتم النساء البكر غير السيد، مع أن الآية نزلت في ماذا؟ في امرأة معطل ابن يسار، وهذه أين سيد. الكلام واضح ولا لا؟ واضح؟ جيد. لذلك قال البخاري لا نكاح إلا بولي لقوله فلا تعضلوهن. قال أبو عبد الله فدخل فيه السيب والبكر. ثم أورد الحديث. ماذا أراد البخاري؟ أراد أمرين، ما هو الأول وما هو الثاني؟ ما المراد من قوله فدخل فيه السيب؟ ولما أورد الحديث؟ نعم، ماذا عندكم؟ أكاد أقسم بالله إنكم يعني النهاردة سقعانين يا أولاد، اشتغلوا. أيوة، أراد التمسك بالعموم والرد على من خصص. قال فدخل فيه فلا تعضلوهن، دخل فيه من باب الإيه؟ من باب دلالة الإيه؟ دلالة العام، إذا طلقتم النساء. ثم أورد الحديث ليدلل على أنه يدخل في القيد بنص سبب النزول. الكلام واضح؟ فاجتمع في الآية دلالتان، دلالة العموم في قوله إذا طلقتم النساء فدخل في النساء كل امرأة. ثم قد يعترض على البخاري بأن هذا عام خص منه السيد، قال لا ينفع، لأن الآية أصلا نزلت على حال السيد. الكلام واضح؟ وهذا من دقة فقه البخاري. إذن فقصة معقل مع أخته نص صريح في أنه لا نكاح إلا بولي، سواء كان للبكر أو للسيد. عندئذ نفهم الأيم أحق بنفسها من وليها على الوجه الذي سبق بيانه. ثم البخاري أورد الآية الثانية، قال وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ماذا يقصد البخاري وما هو وجه الدلالة عنده في أنه لا يجوز الزواج بغير ولي؟ نعم تفضل. لقومه ولا تنكحوا، فنسب النكاح إلى الولي. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما خوطب الولي بقوله ولا تزوجوا ولا تنكحوا المشركين، لأنه أصلا الولي ما أصبح له فائدة ولا دور. فلما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا استدللنا بنسبة الإنكاح للولي على أن المرأة لا تنكح نفسها. ثاني سورنا إيه؟ الله جل وعلا يقول الانتزاع من القرآن مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. الحمد لله سمشين في دروس التفسير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يهمل كتاب الله قراءة وحفظا بقدر المستطاع وفقها وتدبرا إلى غير ذلك. فأنا أقول من اعتنى بكتاب الله يفوق أقرانه في العلم ببركة القرآن. كلما زادت عنايتك بكتاب الله كلما وسع الله وفتح الله عليك من أبواب الخير. أقول الله جل وعلا يقول ولا تنكح المشركين, يخاطب الأولياء, يخاطب أولياء النساء, لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. فنسب الإنكاح والتزويج إلى الأولياء, فلو لم يكن للولي أمر لما خوطب بذلك, لأن المرأة عندئذ هي التي تنكح نفسها ولا تحتاج أن ينكحها الولي. فلما نهى الأولياء أن ينكحوا نساء, أن ينكحوا النساء للمشركين, دل على أن الذي يلي النكاح أو يلي الإنكاح يلي التزويج هم أولياء المرأة. ها يا ابن حبيبي. طيب قال البخاري وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم. ماذا قصد أبو عبد الله؟ ما وجه الدلالة؟ وأنكحوا, الخطاب للولي. فلما قال وأنكحوا دل ذلك على أن الذي يتولى الإنكاح هو من؟ هو الولي. إذن البخاري انتزع من هذه الآيات الثلاث, انتزع الدلالة على أن النكاح للسيد أو للبكر لا يكون إلا للولي. وقد احتج بعضهم بالحديث الذي رواه مسلم ولا حجة فيه, ثم احتجوا بأنه ثبت في موطأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر, يعني بنت أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وقد ثبت بسند صحيح في موطأ مالك. لذلك ينبغي إذا عرضت حجة الآخرين أن تكون منصفا تبين حجتهم لا أن تخفي ما عنده. فقد ثبت بسند صحيح في موطأ مالك عن عبد الرحمن عن أبيه, وهذا إسناد قوي صحيح, أن عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, زوجتها في غيبة أبيها. فلما رجع وقد تزوجت ابنته, زوجتها أمنا عائشة, قال أمثلي يفتات عليه وغضب, إلى آخر الرواية. فقال هؤلاء فقد زوجت عائشة بنت أخيها من غير ولي. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاستدلال في فتح الباري بجوابين, جواب قوي وجواب ضعيف. أما الجواب القوي فقد قال رحمه الله ليس فيه التصريح بأنها باشرت العقد, وإنما لعلها أن تكون زوجتها وأقامت وليا أبعد لغياب الولي الأقرب. الولي الأقرب من؟ أبوها. قال وليس فيه التصريح بأنها باشرت العقد. هذا الكلام كلام جيد, هذا ليس فيه التصريح. وأما الجواب الضعيف قال وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة كانت إذا زوجت إحدى نسائها تضرب بينها وبينهم خمار أو الحجاب، فإذا جاء وتقرأ آيات من القرآن، فإذا جاء العقل أولته الرجال وقال ليس للنساء أن ينكحن، ليس للنساء أن ينكحن. قال وقد صح هذا في مصنف عبد الرزاق، لم يصح. فهو في المصنف يقول ابن جريج أن عائشة، فهو منقطع، فهو منقطع، لم يثبت لانقطاعه بين ابن جريج وبين عائشة. نعم رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف ووصله بإسناد متصل، ولكن ابن جريج مدلس وقد عنه، فلا يصح هذا عن أم عائشة لا من جهة الوصل ولا من جهة الانقطاع. لا من جهة الانقطاع لأن ابن جريج لم يدرك أمنا عائشة، ولا من جهة ما وصله أبو بكر بن أبي شيبة لأن ابن جريج مدلس وقد عنه، فلا يصح هذا عن أم عائشة. إنما يصح الذي رواه هناك مالك أنها زوجت. والجواب هنا من جوابين، الجواب الأول جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال هناك أنه ليس فيه التصريح بأنها باشرت النكاح. والجواب الآخر وعلى افتراض أنها باشرت ذلك فقد خالفها غيرها من الصحابة، فقد ثبت عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وعند الشافعي وعند الدارقطني من حديث أبي هريرة موقوفا قال أبو هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية. وله ألفاظ أخرى موقوفا عن أبي هريرة بإسناد صحيح قوي على شرط الشيخين، قال أبو هريرة إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، إلى غير ذلك من الألفاظ. وقد ثبت هذا بسند صحيح قوي على شرط الشيخين. فافترضنا أن أم عائشة حصل هذا منها افتراضا جدليا، وإلا فإنه ليس فيه التصريح بأنها باشرت العقد، فإن هذا الذي قالته إن ثبت وإن صح منه صراحة فقد خالفها غيرها كأبي هريرة وثبت ذلك عنه، وابن عباس وثبت ذلك عنه، وغيرهما من الصحابة وثبت ذلك أيضا عنه، ومعهم الحجة. إذن فمسألة النكاح بغير ولي اشتهرت في مذهب الحنفية، ووافقهم جماعة من أهل العلم من غير الأحناف، لكن هذا قول باطل يخالف الكتاب والسنة الصحيح. وقد ثبت الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فله أجر ما استحل من فرج، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث صحيحة، وقد جمع طرق هذه الأحاديث وتتبعها تتبعا مفيدا العلامة الشيخ الألباني في إرواء الغليل، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. إذن هذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. وما يجري الآن في بلاد المسلمين من تجرؤ النساء إذا بلغنا سنا معينة فإن القانون الوضعي يعطيهن الحق في أن يزوجن أنفسهم، هذا غلط، وهذا بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ونحن وإن كنا لا نبطل هذه الأنكحة، لا نبطل هذه العقود ونقول إن هذا زنا، بل هؤلاء دخل عليهم التأويل ودخل عليهم القول الذي اشتبه على من اشتبه من أهل العلم، وكل هذا بخلاف الكتاب والسنة. هؤلاء عقودهم محمولة على الصحة لأجل الشبهة التي وقعوا فيها، ولكن من علم السنة وعلم الأدلة وقامت له الحجة وفهمها ثم بعد ذلك يخالف فهذا عقده باطل بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل، فلا يجوز أن تصحح هذه الأنكحة أو العقود بعد قيام الحجة والبينة. وأما إذا غابت عن هؤلاء الناس وعمت بها البلوى بسبب الجهل فهذا يجعلهم في حيز العذر، فمن علم السنة فإنه يجدد العقد بولي، يجددون العقود بالأولياء، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وقد ثبت في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. كل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. والإمام البخاري أورد تحت الباب الذي ذكرته لا نكاح إلا بولي، أورد أيضا حديث أمنا عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية على أربع أنحاء، على أربع صور. قالت ونكاح الناس اليوم أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فينكحه إياها. قالت فلما جاء الإسلام هدم تلك الأنكحة إلا ما عليه الناس اليوم. أورد البخاري هذا الحديث أيضا تحت الباب المتقدم ليبين أن الذي جرى عليه عمل المسلمين أن الرجل هو الذي يزوج ابنته أو وليته، وهذا يقوي ما قال الحافظ ابن حجر فيما رواه مالك في الموطأ أن أمنا عائشة لم تباشر العقد، لأنه هي التي روت الحديث الذي يبين أن المرأة إنما ينكحها وليها، وقالت أن هذا هو نكاح المسلمين الذي عليه الناس اليوم، وهي لا تخالف هذا رضي الله عنه. وهذا يصوب تأويل الحافظ ابن حجر الذي وجه به رواية مالك في أن أمنا عائشة زوجت حفصة ابنة أخيها عند غياب أخيها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على ذلك. وحاصل الأمر أن عموم الأدلة مع خصوص الأدلة في الثيب كل ذلك يدل على أنه لا فرق في النكاح واشتراط الولي له، لا فرق بين الثيب وبين البكر. هل كلامي واضح؟ وإنما أطلت النفس في هذه المسألة لأني كما قلت الآن تعم بها البلوى. الآن البنات نسأل الله أن يستر أعراض المسلمين في الجامعات، تأتي البنت وتتزوج بورقة ويشهد اثنان او اكثر ويتم العقد ولا يعرف الاب عن ذلك شيئا. وهذا من شؤم مخالفة السنة، لان هؤلاء يعتقدون ان المرأة يجوز ان تزوج نفسها. وقد ثبت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق انه قال الزانية هي التي تزوج نفسها. والذي جرى عليه عمل السلف من الصحابة رضي الله عنهم ان المرأة سيبا كانت او بكرا ما كانت تزوج نفسها حتى يزوجها وليها. فهذا الذي حملني ان اطيل النفس شيئا في هذه المسألة. هل اتضحت لكم؟ نعم. فلا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يأتي الكلام ان شاء الله على ما يتعلق بشاهدي العدل وما اتفق فيه اهل العلم وما اختلفوا. نعم. طيب وبهذا نكتفي ان شاء الله. نعم. الزواج العرفي بارك الله فيه، كلمة الزواج العرفي يراد بها أحد أمرين. يراد بها الزواج العرفي غير الموثق عند المأذون، يقول فلانة تزوجت عرفي، يعني تزوجت من غير مأذون. ويراد بالزواج العرفي، يراد به زواج السر. نحن نعلم أن مسألة المأذون ما ظهرت إلا في العصر الحديث، وما زال المسلمون قديما إلى ما قبل ظهور هذه التي تسمى بالمأذونية، ما زال المسلمون يتزوجون بهذه الكيفية بغير ما يسمى بالمأذون. فالزواج العرفي إن كان المراد منه أن يحصل الزواج بشاهدي عدل وبولي وبإيجاب وقبول ومهر وإشهار، هذا هو زواج المسلمين. لكن المحاكم لا تبني عليه آثاره الشرعية. فلو أن رجلا تزوج امرأة بغير مأذون بشاهدي عدل وبولي وإشهار وإيجاب وقبول ومهر واستوفى كل الشروط الشرعية، ثم امرأته حملت، فلا يستطيع في القانون أن يثبت الولد لنفسه لأنه زواج عرفي، يسمونه زواجا عرفيا غير موثق في المحاكم. هذا زواج شرعي صحيح، لكن ما ينبني عليه من المفاسد، لأنه قد يمكن يقول أنا لم أتزوجها فترفع عليه القضية فلا تستطيع أن تنال حقها، وقد تحمل منه ويتبرأ من ولدها. هذه المفاسد لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار، لكن أصل الزواج صحيح وإن سموه زواجا عرفيا. واضح؟ القانون الآن يمنع من تزويج البنت أقل من 16 سنة، والله عز وجل أجاز وشرع وأحل زواج الصغار، قال تعالى واللائي لم يحضن. بتجينا الآن ناس يشتفتوا اني انا بنتي عمرها 14 سنة وتهيأت للزواج، لكن المأذون يرفض يعقب. فأنا أقول اعقب واضبط الأمر بالضوابط الشرعية، ويأتي محامي يضمن لهذه البنت المزوجة الصغيرة حقها، وعندئذ نجمع بين المصلحتين، لا نحرم ما أحل الله ولا نمنع ما أحل الله، وفي نفس الوقت نضمن لهذه البنت حقها الشرعي. واضح الكلام؟ نعم. وأما الزواج العرفي بالمعنى الآخر وهو الزنا الصريح، وهو الذي للأسف وقع في الجامعات، تأتي البنت مع زميليها فلان وفلان، وتأتي بورقة وتكتب زوجتك، والثاني يمضي على الورقة وتمضي معه أسبوع أو أسبوعين، وبعد ذلك يطلقها بنفس الطريقة. هذا زنا، لأن المقصود من هذا أصلا ليس الزواج. ولذلك ممكن هذه البنت في الجامعة تتزوج بهذه الكيفية مرة ومرتين وثلاث وأربع، هذا زنا صريح، لأن النظر إلى المقصود معتبر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له مع وجود الشروط الشرعية، لكن القصد ليس النكاح. فهنا لا ولي ولا يوجد عدالة في أكثر الأحيان، ولا إشهار ولا ولي، فكيف عندئذ يقال بأنه نكاح صحيح وهم يسمونه نكاح عرفي؟ هذا هو عين الزنا. واضح؟ ومثل هؤلاء يقام عليهم الحد الشرعي. واضح ولا لا؟ أيضا عن محمد إذا حملت بهذا الزواج العرفي الباطل فهذا ابن زنا ليس ولدا شرعيا. هؤلاء أبناء زنا بالزواج العرفي بالمعنى اللي وضحته، المعنى الثاني. واضح؟ أين؟ أي عمر لا ينسب، ابن زنا، ابن زنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، وألحق ابن الملاعنة ألحقه بالملاعنة. واضح؟ ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. واضح؟ نعم.
الحديث اللي هو الإجاب من الولي في الصحابة.
الإيه؟
الرسول الجواب من غير ولي في الصحابة.
نعم.
فلم يأمر بقمة الحد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل باطل باطل، قال ولم يأمر بإقامة حد الزنا. نعم، وهذا الذي قلته الآن، بارك الله فيك، تنتبه، الله يرضى عليه. قلت هؤلاء الذين يتزوجون بغير ولي لشبهة عارضة فالنكاح باطل، لكن هؤلاء الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها، هذه تزوجت بغير ولي بغير علم منها، فلذلك رتب عليها أو رتب على الدخول أثرا شرعيا. ما هو الأثر الشرعي؟ فإن دخل بها وليس لها ولي فلها أجر ما استحل من فرجها. لذلك نحن نقول الآن من تأول وتزوج بغير ولي، نحن نقول لأجل الشبهة التي قامت فلها أجر ما استحل من فرجها، أو نصحح العقد بوجود ولي، أو نقول هو محمول على الصحة من باب الضرورة ومن باب مراعاة حال الناس جهلا. لكن هذا شيء، والنساء اللي بيزوجوا أنفسهم بغير إعلان وبغير ولي وليس مقصودا في بالهن النكاح، إنما هذه الحيل يحتالون بها، هذا باب آخر، فهذه هي الزانية. أما امرأة تزوجت بغير إذن وليها لأن هذا مذهب الأحناف مثلا، فلا نقول إنها زانية وإنما نعذرها لجهلها. واضح الكلام؟ واضح الفرق؟ نعم. تفضل.
هي في العصر لما يجي المؤذن يشرف في المسجد يكون مثلا لما شفت موكلتي وفي قلنا ايضا لما شفت وليتي فالشيخ المسجد قال من قال لما شفت موكلتي فهذا النكاح العبد باطل.
لا، ليس باطلا. إذا قال زوجتك موكلتي فالتوكيل في النكاح جائز، التوكيل في النكاح جائز، أن توكل هي من يقوم ويعقد نيابة عنها، تقول أنا موافقة، واضح، وإلا النكاح للولي، ثم تقول أنا أعطي موافقتي لأخي، فيجي أخوها يقول هي وكلتني يعني أخبرتني بأنها موافقة، هذا إذا كانت ثيبا، وإذا كانت بكرا يكفي أن تسكت، واضح؟ لكن لو سكتت وعيطت وقعدت تقطع بشعرها هذا موضوع آخر. فهم؟ فهمت علي؟ نعم. وهذا أصلا قضية المأذون ليس لها في الدين أصل، هو القانون الآن فرضها ليضمن الحقوق. الآن لا مناص لنا أننا نقول لا بد من وجود المأذون لضمان الحقوق، زي الآن إحنا بنقول الصور حرام، وأنا معايا البقاءة ورحت أتصور هناك في العباسية، وبعدين فين عمار أهو، وبعدين صوروني يا أخوانا الصور، خلاص الحكومة الآن بتقول لابد تتصور، هل جاءتنا الضرورة لهذا؟ كذلك هذه البدع الموجودة. وذلك لما يجي صاحب السنة يتزوج يخلي المأذون يكتب، لكن ما يجيبوش قل إني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وألزمت بنفسي بها إلزاما شرعيا، قل له وقل له، وبيوعد 10 ساعات يوجعوا راسنا، والنبي قال زوجتكها بما معك من القرآن، انتهى الأمر. وأنا في يوم بنت من بناتنا هنا جت تتزوج وأصر أبوها أنني أعقد، يا جماعة أنا لا أعرف هذه الأمور، يا جماعة أصر وشرف بالله، فالناس موجودة، فقلت للزوج قل له زوجني ابنتك، فقال الزوج لأبي البنت زوجني ابنتك، فقال الأب قبلته، قلت له قل له قبل قبل قضي الأمر، يلا الفاتحة والمناديل وكل هذه البدعة تجر بدعة. لكن احنا بنقول اكتبوا عند المأذون، خلي المأذون يكتب، لكن ما تحضروهوش عشان ما يجيش يعمل البدعة دي. فهمت علي؟ والله اعلم، سامحنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباء، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كنا بدأنا في مسألة النكاح بغير ولي، وكان من مختصر ما بينت في الدرس الذي مضى أن أهل العلم قد اختلفوا في مسألة النكاح بغير ولي، وأن أكثر العلماء وجماهير أهل العلم على أن النكاح لا يجوز لأي امرأة كانت بكرا أو ثيبا إلا بولي، وبينت بعض الأدلة في ذلك. اتلقيت العلل؟ اتلقيت العلل؟ وما لقيتش شنطة اللي معاك دي؟ ما لقيتش العلل للدار قطني؟ هتعيش خيبان وتموت خيبان. طيب استغفر الله. فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، سواء كانت هذه المرأة ثيبا أو ذكرا، وقد ذكرت بعض الأدلة في ذلك. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يفرق بين الصغيرة والكبيرة، وقال بعضهم إن تزوجت كفءا، وسنأتي أو يأتي الكلام على معنى الكفاءة وخلاف العلماء في المسألة، قالوا إن تزوجت كفءا فإن النكاح يصح بغير ولي، وإن لم يكن كفءا فلا يصح. وفرق بعضهم بين الصغيرة وبين الكبيرة، والذي عليه جماهير أهل الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. وقد بينت في الدرس الذي سبق بعض أدلة من فرق بين الصغيرة والكبيرة، فمن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، هكذا في رواية، وفي رواية: وإذنها سكوتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال هؤلاء الذين قالوا يفرق بين اشتراط الولي في الصغيرة والكبيرة، فيشترط في الصغيرة ولا يشترط في الكبيرة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. وقلت إن الصحيح أنه لا فرق بين الأيم والذكر من ناحية اشتراط الولي، فالولي شرط للمرأة سواء كانت ذكرا أو ثيبا، لا فرق في ذلك. وذكرت ما ذكره الإمام البخاري، حيث قال الإمام البخاري في صحيحه: باب لا نكاح إلا بولي. من قال لا نكاح إلا بولي؟ قال أبو عبد الله البخاري: لقوله تعالى: فلا تعضلوهن. قال أبو عبد الله: فدخل في ذلك الثيب والبكر. قال أبو عبد الله البخاري: وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال تعالى، قال البخاري: وأنكحوا الأيامى منكم. وقبل أن أوضح المسألة، الإمام البخاري تميز عن غيره من المصنفين في صحيحه ببعض الأمور، وقد أشرت إلى ذلك عندما تعرضنا في بداية شرح البخاري. ومن هذه الأمور التي تميز بها أبو عبد الله البخاري اعتناؤه في التبويب بذكر الآيات التي تدل على المسألة. لذلك فإنه من المعروف المشهور المستفيض أن تبويب البخاري هو تبويب فقهي، وأن تراجم البخاري تدل على اختيارات البخاري الفقهية. ولذا فإن البخاري رحمه الله كان إماما مطلقا مجتهدا. المقصود، وهذا مثال أمامكم الآن، البخاري يبوب لا نكاح إلا بولي، وهذه مسألة مهمة نعطيها حقها، لأن الآن في كثير من بلاد المسلمين يتبنون القول بعدم اشتراط الولي، فتتزوج النساء بغير ولي، فكان من الواجب أن نعطي هذه المسألة حقها. فأرجو أن تنتبهوا معي، لأن هذه المسألة وإن كان بعض أهل العلم قد أجاز هذا، إلا أنه بخلاف ما صح في الكتاب والسنة. الإمام البخاري يقول: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقوله تعالى أو لقوله فلا تعبدوهن. فأورد تحت هذا الباب، أورد رحمه الله تعالى 3 آيات، وأورد بعض الأحاديث. أما الآية فإنه أورد في الآية، أورد الآية الأولى من سورة البقرة: فلا تعبدوهن أي ينكحن أزواجهن. ثم أورد الآية الثانية وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين. ثم أورد الآية الثالثة وهي قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. ثم بعد ذلك أورد أحاديث سنبينها إن شاء الله. أما انتزاع البخاري الدلالة أنه لا يجوز النكاح إلا بولي للسيد أو للبكر من قول الله عز وجل فلا تعبدوهن، هذا يظهر بمعرفة سبب نزول الآية. والبخاري نفسه رضوان الله عليه عندما بوب هذا الباب قال: لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى فلا تعبدوهن. قال أبو عبد الله: فدخل فيه الثيب والبكر. ثم أخرج في صحيحه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، أخرج الحديث الذي هو سبب فيه سبب نزول الآية، وأخرج البخاري من طريق الحسن البصري قال: حدثني معقل ابن يسار أن رجلا طلق أخته، يرحمك الله، أن رجلا طلق أخت معقل ابن يسار، فلما طلقها وانقضت عدتها خطبها وأراد أن تعود إليه لأنه طلقها طلاقا رجعيا، فغضب معقل. والبخاري قد روى هذا الحديث، حديث معقل بن يسار، في عدة مواضع من صحيحه. فأراد أن يخطبها معقل، أراد أن يخطب أن يخطبها زوجها بعد أن انقضت العدة، وأن يعيدها إلى عصمته من أخيها معقل بن يسار، فأبى ذلك معقل وقال: قد زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، والله لا تعود إليك أبدا. قال: فنزل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: فلما نزل قوله تعالى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل ابن يسار فقرأ عليه الآية، قال الآن أزوجها له. قال وترك الحمية وانقاد لأمر الله. هذا الحديث هو من أقوى الحجج في أنه لا نكاح إلا بولي. الإمام البخاري لا يخرج في صحيحه في الأصول إلا ما كان على شرطه. قد جاء حديث صحيح في الباب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقد قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه ابن عدي في الكامل بإسناده إلى الإمام أحمد، قال الإمام أحمد أحاديث أفطر الحادم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه، أي أن حديث لا نكاح إلا بولي صحيح لطرقه ولشواهده. وهذا من ضمن الأشياء التي يرد بها على هؤلاء المتقولين في زماننا الذين ينكرون الحديث الحسن لغيره. المقصود هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، وهو وإن كان صحيحا لطرقه وشواهده إلا أنه ليس على شرط البخاري، فالبخاري لم يروه في الصحيح لأنه ليس على شرطه، وإنما روى من الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه كحديث معقل بن يسار، وأورد من آيات القرآن ما يدل على مراده، ثم أشار إلى أن هذا الحديث ثابت فبوب بابا يوافق الحديث الصحيح لكنه ليس على شرطه. وقد قلت سابقا إن البخاري يصحح أحاديث أو يحسن أحاديث في التاريخ الكبير وفي العلل في مسائل الترمذي له يصحح أحاديث، قد صحح حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وصحح حديث إن الماء لا ينجسه شيء، وصحح حديث إذا بلغ القلتين، وصحح أو حسن حديث التخليل. كل هذه الأحاديث يصححها البخاري ولا يرويها في صحيحه لأنها ليست على شرطه الذي اشترطه في الصحيح. ولذلك ألف بعضهم كتابا من المعاصرين وسماه ما صححه البخاري مما لم يروه في صحيحه. هذا الحديث لا نكاح إلا بولي صححه الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، وكذا إسحاق ابن راهوي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الحفاظ رحمهم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما قال أبو عبد الله أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه. فالمقصود أن الرجل أراد أن يرجع أخت معقل ابن يسار فأبى أن يرجعها له، فلما نزلت الآية قال أزوجه الآن أزوجه. والبخاري رحمه الله أتى بموضع الدلالة من الآية، قال أبو عبد الله لقوله فلا تعضلوهن، والعضل المنع، فعضل الرجل وليته عن الزواج يعني منعها أنها تتزوج، كما منع معقل بن يسار أخته من أن تعود إلى زوجها بعد أن انقضت عدته. فالله أنزل الآية قال تعالى: وإذا طلقتم النساء. النساء لفظ عام، فبلغن أجلهن أي انقضت عدتها بعد أن طلقت، فلا تعذروهن أي فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، إن المرأة ترجع إلى زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ووجه الدلالة أنه لو لم يكن للولي حق في المنع فإن منعه كلاما، فلما قال تعالى فلا تعذروهن ثم قال معقل بن يسار لما نزلت الآية الآن أزوجه، وإلا لو لم يكن للولي اعتبار في النكاح لما سمى الله هذا منعا، لأنه لا يحق له أن يمنع أصلا. ثم لما قال معقل بن يسار الآن أزوجه دل ذلك على أنه فهم من الآية أنك اتق الله ولا تظلمها وزوجها للرجل، فجعل التزويج للرجال. قال البخاري: فدخل فيه الطيب والبكر، يعني دخل في هذه الآية الطيب والبكر. وهؤلاء الذين لا يحتجون بهذه الآية يفرقون ويقولون الحديث الذي في صحيح مسلم: هل أيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها. قالوا: ففرق بين البكر وبين الثيب الأيم، وفي رواية الثيب أحق بنفسها. فعندئذ يقولون إن قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء عام يستثنون منه الأيم، وما هو الجواب على هذا؟ سبق أخوكم مصعد تكلم لما وجه له السؤال، وجهت له السؤال الأسبوع لماذا تقريبا، ما الجواب على هذا من الناحية الأصولية؟ هم يقولون وإذا طلقتم النساء عام والأيم أحق بنفسها من وليها خاص، والخاص يستثنى من العام. فما هو الجواب من ناحية قواعد الأصول؟ طيب، هذا جواب أخوك مصعد الأسبوع اللي مضى، وقد قال بعض أهل العلم، وأنا قلت لما أجاب أخونا مصعد قلت هذا جواب جيد. أولا الحديث يقول الأيم أحق بنفسها من وليها، فكان الظاهر أنه لا ولاية للولي عليها، هذا هو الظاهر. فلما قال في آخر الحديث والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، دل على أن المراد أحق بأن تعرب عن نفسها، فلا يجوز للولي أن يتعامل مع الثيب كتعامله مع البكر، فإن البكر يستأذنها وليها ويكتفي وليها بماذا؟ بسكوتها. فيكون من هذه الحيثية أحق من البكر لأنها لم تتكلم أصلا، ولكن الثيب لا يجوز لوليها أن يزوجها لمجرد أن تسكت، لا بد أن تنطق وأن تعرب عن نفسها نعم أنا موافقة أو غير موافقة، فصارت من هذه الحيثية كأنها أو أحق من وليها، أي لا يجوز لوليها أن يزوجها بمجرد السكوت. إذا قوله الأيم أحق بنفسها من وليها من حيثية أن تنطق كما دل عليه سياق الحديث، ولكن هناك جواب أصولي يمنع من تخصيص حديث معقل بحديث الأيم أو التيب أحق بنفسها. ما هو هذا الجواب الأصولي؟ يبنى على قاعدة أصولية مهمة شرحناها. نعم. غيره قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، لا يمكن أن يخصص بقوله الثيب أحق بنفسها، ولا يقال إن النساء التي أرادهن الله في قوله إذا طلقتم النساء لا يراد بها الثيب إنما يراد بها البكر. ما هي القاعدة التي تستعمل هنا؟ نعم نعم مفهوم. لا غيره. ما دام كلكم ما جاوبتم يبقى التقصير في عرض السؤال مني، فأنا سأعيد عرض السؤال بطريقة أخرى. عندنا الآن حديث وآية، الآية وإذا طلقتم النساء، الحديث الأيم أو الثيب أحق بنفسه. الذين قالوا الثيب تزوج نفسها من غير ولي يخصصون إذا طلقتم النساء غير الثيب، هل هذا يصح بعد سبب النزول؟ مفروض تنطقوا بعد. لماذا لا يصح للعموم؟ والعموم يقبل التخصيص، فلماذا لا تخصص العموم؟ أحسن. قلنا في قواعد الأصول إن صورة السبب التي نزل عليها أو فيها العموم لا يمكن إخراجها من العموم، لأن أصلا العموم نزل فيها. يا أولاد العموم إذا طلقتم النساء نزل في من؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كانت الآية أصلا نزل عمومها على صورة الثيب، فكيف تستثنى الثيب من العموم والعموم أصلا إنما نزل فيما؟ لذلك يقول العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان إن صورة الفرد الخاص الذي نزل عليه العموم لا يمكن إخراجها من العموم، لأن العموم إنما سيق لإيه؟ لأجلها. فكيف يقال إن المراد وإذا طلقتم النساء البكر غير الثيب، مع أن الآية نزلت في ماذا؟ في امرأة معقل ابن يسار، وهذه أي ثيب. الكلام واضح ولا لا؟ واضح؟ جيد. لذلك قال البخاري لا نكاح إلا بولي لقوله فلا تعضلوهن، قال أبو عبد الله فدخل فيه الثيب والبكر. ثم أورد الحديث. ماذا أراد البخاري؟ أراد أمرين، ما هو الأول وما هو الثاني؟ ما المراد من قوله فدخل فيه الثيب ولما أورد الحديث؟ نعم. ماذا عندكم؟ أكاد أقسم بالله إنكم يعني النهاردة سقعانين يا أولاد، اشتغلوا. أيوة، أراد التمسك بالعموم والرد على من خصص. قال فدخل فيه فلا تعضلوهن، دخل فيه من باب الإيه؟ من باب دلالة الايه؟ دلالة العام، اذا طلقتم النساء. ثم اورد الحديث ليدلل على انه يدخل في الطيب بنص سبب النزول. الكلام واضح؟ فاجتمع في الآية دلالتان، دلالة العموم في قوله إذا طلقتم النساء فدخل في النساء كل امرأة. ثم قد يعترض على البخاري بأن هذا عام خص منه الثيب، قال لا ينفع، لأن الآية أصلا نزلت على حال الثيب. الكلام واضح؟ وهذا من دقة فقه البخاري. إذن فقصة معقل مع أخته نص صريح في أنه لا نكاح إلا بولي، سواء كان للبكر أو للسيد. عندئذ نفهم هل أيم أحق بنفسها من وليها على الوجه الذي سبق بيانه. ثم البخاري أورد الآية الثانية، قال: وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ماذا يقصد البخاري وما هو وجه الدلالة عنده في أنه لا يجوز الزواج بغير ولي؟ نعم تفضل.
أن ولي الأمر هو الذي يجب أن يزوج المشركين، أن يزوج وليته من مشرك
لقومه.
ولا
تنكحوا، فنسب النكاح إلى الولي. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما خوطب الولي بقوله ولا تزوجوا ولا تنكحوا المشركين، لأنه أصلا الولي ما أصبح له فائدة ولا دور. فلما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، استدللنا بنسبة الإنكاح للولي على أن المرأة لا تنكح نفسها. ثاني سورنا إيه؟ الله جل وعلا يقول: الانتزاع من القرآن مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. الحمد لله ماشيين في دروس التفسير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يهمل كتاب الله قراءة وحفظا بقدر المستطاع وفقها وتدبرا إلى غير ذلك. فأنا أقول: من اعتنى بكتاب الله يفوق أقرانه في العلم ببركة القرآن. كلما زادت عنايتك بكتاب الله كلما وسع الله وفتح الله عليك من أبواب الخير. أقول: الله جل وعلا يقول: ولا تنكح المشركين، يخاطب الأولياء، يخاطب أولياء النساء، لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. فنسب الإنكاح والتزويج إلى الأولياء، فلو لم يكن للولي أمر لما خوطب بذلك، لأن المرأة عندئذ هي التي تنكح نفسها ولا تحتاج أن ينكحها الولي. فلما نهى الأولياء أن ينكحوا النساء للمشركين، دل على أن الذي يلي النكاح أو يلي الإنكاح يلي التزويج هم أولياء المرأة. ها يا ابن حبيبي. طيب. قال البخاري: وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. ماذا قصد أبو عبد الله؟ ما وجه الدلالة؟ وأنكحوا، الخطاب للولي. فلما قال وأنكحوا دل ذلك على أن الذي يتولى الإنكاح هو من؟ هو الولي. إذن البخاري انتزع من هذه الآيات الثلاث، انتزع الدلالة على أن النكاح للثيب أو للبكر لا يكون إلا للولي. وقد احتج بعضهم بالحديث الذي رواه مسلم ولا حجة فيه، ثم احتجوا بأنه ثبت في موطأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني بنت أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقد ثبت بسند صحيح في موطأ مالك. لذلك ينبغي إذا عرضت حجة الآخرين أن تكون منصفا تبين حجتهم لا أن تخفي ما عنده. فقد ثبت بسند صحيح في موطأ مالك عن عبد الرحمن عن أبيه، وهذا إسناد قوي صحيح، أن عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، زوجتها في غيبة أبيها، فلما رجع وقد تزوجت ابنته زوجتها أمنا عائشة، قال أمثلي يفتات عليه وغضب، إلى آخر الرواية. فقال هؤلاء فقد زوجت عائشة بنت أخيها من غير ولي. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاستدلال في فتح الباري بجوابين، جواب قوي وجواب ضعيف. أما الجواب القوي فقد قال رحمه الله ليس فيه التصريح بأنها باشرت العقد، وإنما لعلها أن تكون زوجتها وأقامت وليا أبعد لغياب الولي الأقرب. الولي الأقرب من؟ أبوها. قال وليس فيه التصريح بأنها باشرت العقد. هذا الكلام كلام جيد، هذا ليس فيه التصريح. وأما الجواب الضعيف قال وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة كانت إذا زوجت إحدى نسائها تضرب بينها وبينهم خمار أو الحجاب، فإذا جاء وتقرأ آيات من القرآن، فإذا جاء العقد أولته الرجال وقالت ليس للنساء أن ينكحن، ليس للنساء أن ينكحن. قال وقد صح هذا في مصنف عبد الرزاق، لم يصح، فهو في المصنف يقول ابن جريج أن عائشة، فهو منقطع، فهو منقطع، لم يثبت لانقطاعه بين ابن جريج وبين عائشة. نعم رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف ووصله بإسناد متصل، ولكن ابن جريج مدلس وقد عنه، فلا يصح هذا عن أم عائشة لا من جهة الوصل ولا من جهة الانقطاع. لا من جهة الانقطاع لأن ابن جريج لم يدرك أمنا عائشة، ولا من جهة ما وصله أبو بكر بن أبي شيبة لأن ابن جريج مدلس وقد عنه، فلا يصح هذا عن أم عائشة، إنما يصح الذي رواه هناك مالك أنها زوجت. والجواب هناك من جوابين، الجواب الأول جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال هناك أنه ليس فيه التصريح بأنها باشرت النكاح، والجواب الآخر وعلى افتراض أنها باشرت ذلك فقد خالفها غيرها من الصحابة، فقد ثبت عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وعند الشافعي وعند الدارقطني من حديث أبي هريرة موقوفا، قال أبو هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية. وله ألفاظ أخرى موقوفا عن أبي هريرة بإسناد صحيح قوي على شرط الشيخين. قال أبو هريرة: إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، إلى غير ذلك من الألفاظ. وقد ثبت هذا بسند صحيح قوي على شرط الشيخين. فافترضنا أن أم عائشة حصل هذا منها افتراضا جدليا، وإلا فإنه ليس فيه التصريح بأنها باشرت العقد، فإن هذا الذي قالته إن ثبت وإن صح منه صراحة فقد خالفها غيرها كأبي هريرة وثبت ذلك عنه، وابن عباس وثبت ذلك عنه، وغيرهما من الصحابة وثبت ذلك أيضا عنه، ومعهم الحجة. إذن فمسألة النكاح بغير ولي اشتهرت في مذهب الحنفية، ووافقهم جماعة من أهل العلم من غير الأحناف، لكن هذا قول باطل يخالف الكتاب والسنة الصحيحة. وقد ثبت الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فله أجر ما استحل من فرج، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث صحيحة، وقد جمع طرق هذه الأحاديث وتتبعها تتبعا مفيدا العلامة الشيخ الألباني في إرواء الغليل، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. إذن هذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. وما يجري الآن في بلاد المسلمين من تجرؤ النساء إذا بلغنا سنا معينة، فإن القانون الوضعي يعطيهن الحق في أن يزوجن أنفسهم، هذا غلط، وهذا بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ونحن وإن كنا لا نبطل هذه الأنكحة، لا نبطل هذه العقود ونقول إن هذا زنا، بل هؤلاء دخل عليهم التأويل ودخل عليهم القول الذي اشتبه على من اشتبه من أهل العلم، وكل هذا بخلاف الكتاب والسنة. هؤلاء عقودهم محمولة على الصحة لأجل الشبهة التي وقعوا فيها، ولكن من علم السنة وعلم الأدلة وقامت له الحجة وفهمها ثم بعد ذلك يخالف فهذا عقده باطل بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنكاحها باطل، فلا يجوز أن تصحح هذه الأنكحة أو العقود بعد قيام الحجة والبينة. وأما إذا غابت عن هؤلاء الناس وعمت بها البلوى بسبب الجهل، فهذا يجعلهم في حيز العذر. فمن علم السنة فإنه يجدد العقد بولي، يجددون العقود بالأولياء. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وقد ثبت في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. كل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي. والإمام البخاري أورد تحت الباب الذي ذكرته لا نكاح إلا بولي، أورد أيضا حديث أمنا عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية على أربع أنحاء، على أربع صور. قالت ونكاح الناس اليوم أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فينكحه إياها. قالت فلما جاء الإسلام هدم تلك الأنكحة إلا ما عليه الناس اليوم. أورد البخاري هذا الحديث أيضا تحت الباب المتقدم ليبين أن الذي جرى عليه عمل المسلمين أن الرجل هو الذي يزوج ابنته أو وليته. وهذا يقوي ما قال الحافظ ابن حجر فيما رواه مالك في الموطأ أن أمنا عائشة لم تباشر العقد، لأنه هي التي روت الحديث الذي يبين أن المرأة إنما ينكحها وليها، وقالت أن هذا هو نكاح المسلمين الذي عليه الناس اليوم، وهي لا تخالف هذا رضي الله عنه. وهذا يصوب تأويل الحافظ ابن حجر الذي وجه به رواية مالك في أن أمنا عائشة زوجت حفصة ابنة أخيها عند غياب أخيها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على ذلك. وحاصل الأمر أن عموم الأدلة مع خصوص الأدلة في الثيب كل ذلك يدل على أنه لا فرق في النكاح واشتراط الولي له، لا فرق بين الثيب وبين البكر. هل كلامي واضح؟ وإنما أطلت النفس في هذه المسألة لأني كما قلت الآن تعم بها البلوى. الآن البنات نسأل الله أن يستر أعراض المسلمين في الجامعات، تأتي البنت وتتزوج بورقة ويشهد اثنان أو أكثر ويتم العقد ولا يعرف الأب عن ذلك شيئا، وهذا من شؤم مخالفة السنة، لأن هؤلاء يعتقدون أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها. وقد ثبت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه قال الزانية هي التي تزوج نفسها. والذي جرى عليه عمل السلف من الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة ثيبا كانت أو بكرا ما كانت تزوج نفسها حتى يزوجها وليها. فهذا الذي حملني أن أطيل النفس شيئا في هذه المسألة. هل اتضحت لكم؟ نعم. فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بشاهدي العدل وما اتفق فيه أهل العلم وما اختلفوا. نعم. طيب. وبهذا نكتفي إن شاء الله. نعم. الزواج العرفي بارك الله فيه، كلمة الزواج العرفي يراد بها أحد أمرين. يراد بها الزواج العرفي غير الموثق عند المأذون، يقول لك فلانة تزوجت عرفي، يعني تزوجت من غير مأذون. ويراد بالزواج العرفي، يراد به زواج السر. نحن نعلم أن مسألة المأذون ما ظهرت إلا في العصر الحديث، وما زال المسلمون قديما إلى ما قبل ظهور هذه التي تسمى بالمأذونية، ما زال المسلمون يتزوجون بهذه الكيفية بغير ما يسمى بالمأذون. فالزواج العرفي إن كان المراد منه أن يحصل الزواج بشاهدي عدل وبولي وبإيجاب وقبول ومهر وإشهار، هذا هو زواج المسلمين. لكن المحاكم لا تبني عليه آثاره الشرعية. فلو أن رجلا تزوج امرأة بغير مأذون بشاهدي عدل وبولي وإشهار وإيجاب وقبول ومهر، واستوفى كل الشروط الشرعية، ثم امرأته حملت، فلا يستطيع في القانون أن يثبت الولد لنفسه، لأنه زواج عرفي، يسمونه زواجا عرفيا غير موثق في المحاكم. هذا زواج شرعي صحيح، لكن ما ينبني عليه من المفاسد، لأنه قد يمكن يقول أنا لم أتزوجها فترفع عليه القضية فلا تستطيع أن تنال حقها، وقد تحمل منه ويتبرأ من ولدها. هذه المفاسد لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار، لكن أصل الزواج صحيح وإن سموه زواجا عرفيا. واضح؟ القانون الآن يمنع من تزويج البنت أقل من 16 سنة، والله عز وجل أجاز وشرع وأحل زواج الصغار، قال تعالى واللائي لم يحضن. بتجينا الآن ناس يشتفتوا أني أنا بنتي عمرها 14 سنة وتهيأت للزواج، لكن المأذون يرفض يعقد، فأنا أقول اعقد واضبط الأمر بالضوابط الشرعية، ويأتي محامي يضمن لهذه البنت المزوجة الصغيرة حقها، وعندئذ نجمع بين المصلحتين، لا نحرم ما أحل الله ولا نمنع ما أحل الله، وفي نفس الوقت نضمن لهذه البنت حقها الشرعي. واضح الكلام؟ نعم. وأما الزواج العرفي بالمعنى الآخر وهو الزنا الصريح، وهو الذي للأسف وقع في الجامعات، تأتي البنت مع زميليها فلان وفلان، وتأتي بورقة وتكتب زوجتك، والثاني يمضي على الورقة وتمضي معه أسبوع أو أسبوعين، وبعد ذلك يطلقها بنفس الطريقة، هذا زنا، لأن المقصود من هذا أصلا ليس الزواج. ولذلك ممكن هذه البنت في الجامعة تتزوج بهذه الكيفية مرة ومرتين وثلاث وأربع، هذا زنا صريح، لأن النظر إلى المقصود معتبر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له مع وجود الشروط الشرعية، لكن القصد ليس النكاح. فهنا لا ولي ولا يوجد عدالة في أكثر الأحيان، ولا إشهار ولا ولي، فكيف عندئذ يقال بأنه نكاح صحيح؟ وهم يسمونه نكاح عرفي، هذا هو عين الزنا، واضح؟ ومثل هؤلاء يقام عليهم الحد الشرعي، واضح ولا لا؟ أيضا عن حمد إذا حملت بهذا الزواج العرفي الباطل فهذا ابن زنا ليس ولدا شرعيا، هؤلاء أبناء زنا بالزواج العرفي بالمعنى اللي وضحته، المعنى الثاني، واضح؟ أين؟ أي عمر لا ينسب، ابن زنا، ابن زنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، وألحق ابن الملاعنة ألحقه بالملاعنة، واضح؟ ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، واضح؟ نعم.
الحديث اللي هو الزواج بين ولي من الصحابة.
الإيه؟
الرسول الزواج بغير ولي من الصحابة.
نعم.
فلم يأمر بقمة الحد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل باطل باطل، قال ولم يأمر بإقامة حد الزنا. نعم، وهذا الذي قلته الآن، بارك الله فيك، تنتبه، الله يرضى عليه. قلت هؤلاء الذين يتزوجون بغير ولي لشبهة عارضة فالنكاح باطل، لكن هؤلاء الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها، هذه تزوجت بغير ولي بغير علم منها، فلذلك رتب عليها أو رتب على الدخول أثرا شرعيا. ما هو الأثر الشرعي؟ فإن دخل بها وليس لها ولي فلها أجر ما استحل من فرجها. لذلك نحن نقول الآن من تأول وتزوج بغير ولي نحن نقول لأجل الشبهة التي قامت، فلها أجر ما استحل من فرجها، أو نصحح العقد بوجود ولي، أو نقول هو محمول على الصحة من باب الضرورة ومن باب مراعاة حال الناس جهلا. لكن هذا شيء، والنساء اللي بيزوجوا أنفسهم بغير إعلان وبغير ولي وليس مقصودا في بالهن النكاح، إنما هذه الشيء اللي يحتالون بها، هذا باب آخر، فهذه هي الزانية. أما امرأة تزوجت بغير إذن وليها لأن هذا مذهب الأحناف مثلا، فلا نقول إنها زانية وإنما نعذرها لجهلها. واضح الكلام؟ واضح الفرق؟ نعم.
هي في العقد لما يجي الأذان يشرف في المسجد يكون مثلا لو مشروطة موكلتي وفي صناع أيضا مشروطة وليتي، فالشيخ المسجد قال من قال مشروطة موكلتي فهذا النكاح العقد باطل.
لا، ليس باطلا. إذا قال زوجتك موكلتي فالتوكيل في النكاح جائز، التوكيل في النكاح جائز، أن توكل هي من يقوم ويعقد نيابة عنها، تقول أنا موافقة، واضح؟ وإلا النكاح للولي، ثم تقول أنا أعطي موافقتي لأخي، فيجي أخوها يقول لي وكلتني يعني أخبرتني بأنها موافقة، هذا إذا كانت ثيبا، وإذا كانت بكرا يكفي أن تسكت، واضح؟ لكن لو سكتت وعيطت وقعدت تقطع بشعرها هذا موضوع آخر، فهم؟ فهمت علي؟ نعم. وهذا أصلا قضية المأذون ليس لها في الدين أصل، هو القانون الآن فرضها ليضمن الحقوق. الآن لا مناص لنا أننا نقول لا بد من وجود المأذون لضمان الحقوق، زي الآن إحنا بنقول الصور حرام، وأنا معايا أصدقاء ورحت أتصور هناك في العباسية، وبعدين فين عمار أهو، وبعدين صوروني يا أخوانا الصور، خلاص الحكومة الآن بتقول لا بد تتصور، ألجأتنا الضرورة نيابة. كذلك هذه البدع الموجودة، وذلك لما يجي صاحب السنة يتزوج يخلي المأذون يكتب، لكن ما يجيبوش قل إني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وألزمت بنفسي بها إلزاما شرعيا، قل له وقل له وبيوعد 10 ساعات يوجع راسي، والنبي قال زوجتكها بما معك من القرآن، انتهى الأمر. وأنا في يوم بنت من بناتنا هنا جت تتزوج، وأصر أبوها أنني أعقد. يا جماعة أنا لا أعرف هذه الأمور، يا جماعة أصر وشرف بالله، فالناس موجودة. فقلت للزوج قل له زوجني ابنتك، فقال الزوج لأبي البنت زوجني ابنتك، فقال الأب قبلته، قلت له قل له قبل قبل قل يلا يلا الفاتحة والمناديل وكل هذه البدعة تجر بدعة. لكن احنا بنقول اكتبوا عند المأذون، خلي المأذون يكتب، لكن ما تحضروهوش عشان ما يجيش يعمل البدعة دي. فهمت علي؟ والله اعلم، سامحنا.